الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصاوي العبدلي اليمني رحمه الله: الشرط الخامس، أي من هذه الشروط السبعة، وشيخنا ذكرها ثمانية. الصدق المنافي للكذب. الصدق نقيضه الكذب، والصدق في لغة العرب هذه المادة تدل على قوة في الشيء قولا أو غيره. قال أهل العلم: ومنها الصدق، فالصدق قوة والصادق قوي بخلاف الكاذب فهو ضعيف، يخشى أن يفضح وأن يعلم كذبه. فقال الصدق المنافي للكذب. إذن من شروط لا إله إلا الله الصدق. هذا الشرط دل عليه الكتاب والسنة. وقبل أن ندخل في ذكر الأدلة وقراءة كلام المصنف رحمه الله، فالصدق كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولا ووجودا. قال الصدق هو حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجسامه. الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، فالإنسان يتحرى الصدق ويكون صادقا حتى يكتب عند الله صدق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا عياذا بالله رب العالمين. وأمرنا الله أن نكون مع الصادقين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، وبه يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، إلى أن قال: وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين. ثم قال: وقد أمر الله أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين، وقال: وقسم الله الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، الآية. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. ثم قال رحمه الله: ونعم ما قال. وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا الصدق. قال: هذا يوم ينفع الصادقين صدق. ومعنى كون الصدق شرطا من شروط لا إله إلا الله بينه المؤلف، فقال: وهو أن يقول هذه الكلمة، أن يقول هذه الكلمة الموحد، سواء كان ذكرا أو أنثى، جنا أم إنسا، مصدقا بها قلب. معنى هذه الكلمة: لا معبود حق إلا الله، ومقتضى هذه الكلمة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. قلب المؤمن يكون مصدقا لهذه الكلمة ولما دلت عليه، لا يكون مكذبا لها. قال: فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. المنافقون قالوا لا إله إلا الله كما تقدم معنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كذبوا ففضحهم الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوها بألسنتهم لأنهم لم تصدق بها قلوبهم، قلوبهم كانت مكذبة، لم يؤمنوا بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم مرسل من عند الله حقا، بل كذبوا، فما نفعتهم هذه الكلمة ولم ينفعهم قول لا إله إلا الله. إذن لا بد من الصدق. قال الله جل وعلا: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالإنسان ينظر في طيات قلبه وما فيه، فإن صلاح القلب صلاح الجوارح، وفساد القلب فساد الجوارح. فالمنافقون لما فسدت قلوبهم فسدت جوارحهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. فالشاهد أننا معاشر المسلمين نكون صادقين مع الله، ونكون صادقين مع بني آدم، فالصدق منزلته عظيمة. قال: فإن قالها بلسانه ولم يصدق بها قلبه كان منافقا كاذبا. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا، استفهام استنكاري، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يمتحنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأمم فلا يعلمن الله الذين صدقوا، أي في قولهم آمنا وفي توحيدهم، ولا يعلمن الكاذبين أي في قيلهم آمنا. فالشاهد فلا يعلمن الله الذين صدقوا. فلا بد من الصدق. فالإيمان ليس مجرد ادعاء أو قولا مجردا عن العمل، فلا بد من القول والعمل. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أجمع أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النفاق، وأن هذه الصفة صفتهم كما أفاده ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. وقال تعالى: ومن الناس، وهؤلاء هم المنافقون، فالله جل وعلا فضح المنافقين. وإذا تأملت بأول سورة البقرة أثنى الله على المؤمنين في آيات، ثم ذكر الله حال الكفار في آيات، ثم ذكر آيات في بيان حال المنافقين، لأن خطر المنافق على الدين أعظم من خطر الكافر الظاهر، لأن المنافق يتظاهر بالدين وهو في الحقيقة عدو للإسلام والمسلمين. ففضحهم الله في سورة التوبة، وفي سورة المنافقون، وفي آيات كثيرة لما تشبهوا بأهل الإيمان ولما يكونوا منهم، فضحهم الله رب العالمين وأنزل فيهم قرآنا يتلى. من الناس من يقول، مجرد قول، إذن هم قالوا لا إله إلا الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وحدنا، قالوا لا إله إلا الله، لكنها لم تنفعهم لأنهم لم يستجمعوا شروطها، بل كانوا كاذبين غير صادقين، ففضحهم الله رب العالمين. وباليوم الآخر، آمنا باليوم الآخر وبالبعث والجزاء وبالجنة والنار وما هم بمؤمنين، هذا تكذيب من الله رب العالمين لهؤلاء المنافقين، ليسوا بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، حيث أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم، في حقيقة الأمر إنما يخادعون أنفسهم، وما يشعرون في قلوبهم مرض، هو داء الشك والريب والنفاق. المؤمن يخاف على نفسه من النفاق. عمر الفاروق رضوان الله تعالى عليه الذي بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضوان الله تعالى عن الصحابة أجمعين. يأتي حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: هل سماني يا رسول الله في من سماه؟ أي في المنافقين. انظر، كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، فما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، فالمؤمن دائم الخوف. قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. نسأل الله السلام والعافية. فالإنسان ينتبه إلى قلبه، قد يكون فيه مرض وأنت تدعي الصحة ولا تشعر إلا وازداد مرضك عقوبة من الله. الإنسان إذا كان مريضا في جسده يتمنى زوال المرض، فإذا زاد المرض اغتم وحصل له من الهم وغير ذلك وبذل الأسباب في زوال هذا المرض. فمرض القلوب أخطر وأفتر، لأن مرض الجسد غايته أن يكون صاحبه من أهل الآخرة أن يموت، لكن مرض القلوب عياذا بالله رب العالمين يقود إلى النار. الغل، الحسد، الشماتة، البغضاء، الشحناء، الشرك، الرياء إلى غير ذلك. فالإنسان دائما يتفقد قلبه وينظر فيه، يملأه بالتوحيد والإيمان، يملأه بطاعة الرحمن، ويصفيه مما قد يكدر صفوه من هذه الأدواء والأمراض عياذا بالله رب العالمين. قال: فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن كانوا كاذبين، لم يكونوا صادقين في قيلهم آمنا فكفرهم الله رب العالمين، دل أن من شروط هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد الصدق. قال: وعن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك بن نضر أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد، وهذا من ألفاظ العموم، يشهد بقلبه وينطق بلسانه أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا رسول الله أي مرسل من عند الله حقا، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، لا نغلو غلو الصوفية حتى ندعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم الربوبية، ولا نجفو جفو أهل الجفاء من علمانيين وليبراليين وغيرهم الذين يريدون فصل الدين عن الحياة، يريدون فصل المسلم عن دينه، وإن تستروا بقولهم الدولة لا دين لها وإنما أرادوا إبعاد الناس عن دينه. صدقا من قلبه، قوله صدقا أخرج المنافق، المنافق يقولها، يقول لا إله إلا الله لكن قلبه مكذب، من قلبه إلا حرمه الله تعالى. انظر إلى هذا الفضل العظيم، وحرم بمعنى منع، منعه من النار ومنع النار منه. وتحريم دخول النار عند أهل السنة والجماعة على قسمين: تحريم مطلق أو تحريم مؤبد، بمعنى أنه لا يدخل النار البتة وإنما يدخل الجنة، وتحريم بعد أمد وهو في من دخل النار من الموحدين فيبقى في النار ما شاء الله أن يبقى ثم مآله إلى الجنة، لا يبقى في النار موحد. قال الله جل وعلا، بمعنى لا يخلد، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذر رعاك الله من الشرك كبيره وصغيره. قال رحمه الله تعالى: الشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمعة. من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. هذه المادة في لغة العرب خلص أصلا يدل على تنقية الشيء وتهذيبه، فيخلص الشيء من شوائبه وما يشوبه إلى غير ذلك. تعريف الإخلاص في الشرع، عرف أهل العلم الإخلاص بتعاريف أنسبها لهذا المقام تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فهذا العمل الذي تتعبد الله به من صلاة وصوم وعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قد تشوبه شوائب تفسده، فالمخلص يصفي عمله بأن يكون لله وحده، وهذه التصفية بصالح النية، والنية محلها القلب، أي أن يجعل نيته لله، إن تصدق لله، إن صام لله، إن وعظ لله، لا ينظر إلى المخلوق، لا يلتفت قلبه لغير الله سبحانه، وإنما يعبد الله وحده عن جميع شوائب الشرك، فهذا الذي يفسد العمل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب الصحابة الكرام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، شرك الإرادة والقصد، بمعنى ما يكون في القلب، لأن الإرادة والقصد محلها القلب. فالشرك الذي يكون خفي، الذي يكون خفيا غير ظاهر، أخطر من الظاهر، لأن ظاهر الإنسان أنه مؤمن موحد مخلص، وباطنه لا يعلمه إلا الله سبحانه. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله ينظر في قلوبنا ما فيها وإلى أعمالنا. فالإنسان يخلص أعماله لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو شرط من شروط هذه الكلمة الكريمة. قال: والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. هذا ما عرف به الشيخ حافظ حكمي، وتبعه الشيخ هاهنا في تعريف الإخلاص. قال شيخ الإسلام: الإخلاص لله هو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. وقال: بل الإخلاص هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، والذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الدين، وهذا خلاصة الدعوة النبوية وقطب القرآن الذي تدور عليه رحمه. عرفنا الآن معنى الإخلاص. الآن ما معنى كون الإخلاص شرطا من شروط لا إله إلا الله؟ قال: الإخلاص المنافي للشرك والنفاق والرياء والسمع، أن يقول المسلم لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. المنافقون تقدم معنا قالوا لا إله إلا الله، لكنهم ما كانوا مخلصين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله جنده بعد غزوة بدر وانكسار شوكة المشركين، خاف من خاف من الكفار والمشركين الذين هم في المدينة، خافوا على أمواله، فأظهروا قالوا لا إله إلا الله، لكن لا يريدون بها وجه الله، إنما يريدون أن يعيشوا، فلا تؤخذ أموالهم ولا تسبى نساؤهم ولا تسفك دماؤهم، ففوحهم الله رب العالمين. إذن أن تقول هذه الكلمة لا إله إلا الله، أن تعبد الله وحده، أن لا تصرف العبادة لغير الله. وما أحسن ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال: والآيات في بيان الإخلاص كثيرة جدا، وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله. قلبك هذا لا يلتفت يمنة ولا يسرى، إنما يدعو الله وحده ويعبده. فإذا التفت يمنة أو يسرى فأنت على خطر، وانظر حالك عند نزول البلاء أو في حال الرغب تريد شيئا، تفقد إيمانك. فإذا رأيت من القلب تعلقا بالله تمسكا به عظيم الرجاء بمولاه قاطعا النظر عن الأسباب فاعلم أنك على خير، ولا ينافي هذا أخذ الأسباب، ولكن قلنا قاطعا النظر بمعنى لا يعتمد على السبب وإن أخذ. وإن رأيت من قلبك التفاتا إلى زيد وعبيد دون اللجوء إلى الله سبحانه فعالج نفسك وانظر في طيات قلبك فإن بها مرضا خطيرا، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. اعبد الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي حق الله سبحانه، نعبد الله وحده مخلصا، هذا هو موطن الشاهد له الدين، مخلصا له لا إله إلا الله، مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انظر، إنما أمرنا الله بإخلاص الدين له، فإن النفي مع الاستثناء من دلائل الحصر، وبعض أهل البلاغة يقول القصر. وما أمروا، ما أمرهم الله وما أمرهم المرسلون إلا بأمر واحد، أن يعبدوا الله وحده فلا يصرف العبادة لغيره، وأن يخلصوا الدين له. ومن الدين وهو أسه وأساسه التوحيد لا إله إلا الله، فدلت الآيتان الكريمتان أن الإخلاص من الواجبات ومن شروط لا إله إلا الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي حافظ من حفاظ الصحابة، لازم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنه ليطلب العلم، فاستفاد خيرا عظيما، فكان من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، يعنون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، رواه البخاري. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ انظروا رعاكم الله إلى هذا الحديث العظيم الذي تنكره الخوارج وتنكره الإباضية، ينكرون شفاعة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل التوحيد، لعقيدتهم الفاسدة أن من دخل النار لا يخرج منها، وذاك في حق الكافر فنعم، أما في حق الموحد المسلم فقد وردت الأدلة أنه وإن بقى في النار ما بقى ما شاء الله أن يبقى فمآله إلى الجنة. ولهذا الإباضية تقول: إن من مات على كبيرة، كأن يكون عاقا لوالديه، يصلي ويصوم وموحد ويخاف الله، إلا أنه استزله الشيطان بعقوق الوالدين فمات، يقولون هو مع أبي لهب وأبيه خالد مخلد في النار. لتعلموا ضلال هذه الفرقة، وأن الإباضية من فرق الخوارج كما نص على ذلك الأئمة المحققون والمؤرخون الذين تكلموا في الفرق والجماعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا أحد قبلك لما علمت من حرصك على الحديث. كان حريصا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال، هذا اشتراط القول، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وعمل بها ليس مجرد القول، بدليل خالصا من قلبه، فلا بد من الإخلاص. قوله صلى الله عليه وسلم خالصا أخرج غير المخلص وهو المشرك والمنافق عياذا بالله رب العالمين. فأفاد الحديث أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. يقول ابن القيم، انظروا إلى هذا الكلام النفيس رحمه الله تعالى: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، يعني بغير إخلاص لله عز وجل ولا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفع. كمن يأخذ كيسا من الرمل، ماذا يستفيد المسافر من الرمل؟ يتعبه، يثقله، هل ينتفع به؟ لا ينتفع. وهكذا الذي يتعبد الله بغير إخلاص، بأن يكون مرائيا عياذا بالله رب العالمين، هو يعمل لكن عمله مردود عليه، أو الذي يتعبد الله عز وجل بالجهل بالبدع والمحدثات، هو يعمل وينصب لكن العمل مردود، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هي عاملة وناصبة ومع هذا تصلى نارا حامية عياذا بالله رب العالمين. وفي حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. إذن لابد من الإخلاص في العمل، ولا بد بارك الله فيكم من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. تصلي كما صلى رسول الله، تصوم الصيام الصحيح، تحج كما حج رسول الله، لأنه القائل: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عنها. ولأنه القائل صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار. تقدم معنا الكلام في مسألة تحريم النار. من قال لا إله إلا الله، هذا كما تقدم فيه اشتراط القول بالإجماع، يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي أن يطلب بذلك وجه الله. قال هذه الكلمة، ما قالها يريد أن يعيش ولا يسفك دمه ولا يؤخذ ماله، لا، قالها يريد بها وجه الله، يريد ثواب الله، يتقرب لله عز وجل بهذا الدين العظيم. دل الحديث الكريم أن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. قال: رواه البخاري ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ثم ذكر الرقم. نكتفي إن شاء الله بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.